الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 43 على 1.
نحن أولى الناس والله العظيم بسنو إيش عجيب أمره. شوف كيف السلوب والسرفية ومعرفة الزمنية المباركة لا مهنة الإسلام حتى له الله. شوف أنت الكتاب في السلوب ما شاء الله لا هذا له الله.
كيف؟
انتشر سنة الكتاب لا تتحدثون عن الكتاب. صدر الكتاب صدر الكتاب.
أنت شفتها من قبل؟
لا والله ما شفت، سمعتها بس. الدليل على ان التمدد بالسلفيه بدعه، يعني صوره عن لا مذهبيه بس باسلوب اخر.
تعددت الاسباب والموت واحد.
الله
الله. نعم. يا جماعه تجار بيلعبوا الحبلين.
والله.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، الحمد
لله. كيف صحتكم اليوم؟
والله اخي انا كما كنت من قبل، لانه دخول المستشفى كان توطئة للمعالجة.
نعم.
وهو إجراء فحوص في الدم وغيره.
الله
أكبر. فخرجنا أمس وأخذنا بعض العلاجات ولسه ما استعملنا شيئا منها، لكن الشيء اللي ما بيسر تضارب آراء الأطباء من جهة، ومن جهة تانية كنت أتصور أنه حيكون هناك مجلس من مجموعة من مختلفي الاختصاصات في الطب يدرسوا نتائج الفحوص الطبية ويكونوا رأي جماعي. لم يكن شيء من ذلك من جهة، ومن جهة أخرى الآراء متضاربة في تحديد نوعية العلاج. النقطة الهامة هذا كنت فهمتها من أخونا الدكتور عصام ساكت مما ينبغي إجراء الفحص حوله، هو الدم اللي أجرينا عليه فحوص في بنك الدم عديدة، وكان كل مرة ينزل الدم عن مستواه السابق إلى ما دونه مع تعاطية للأدوية التي يصفونها والتي يفترض من وراء استعمالها أن الدم يرتفع نسبته ولا ينخفض، فكانت النتيجة بالعكس، واستمر الدم في النزول. في الفحص الأول من النزول كان 11 وكذا، ووصف لنا بعض العلاجات. بعد قرابة 3 أسابيع جرى الفحص الثاني للدم، وإذا به نزل 10.7، واستمررت على العلاج. والفحص الثالث كانت نتيجة الفحص الدم 10.5 بفارق 2. سبحان الله، الفحص الثالث كان باقتراحي أنا وليس باقتراح الطبيب اللي هو يعني مشرف هناك في بنك الدم، ولا باقتراح أخونا المخلص عاصم الساكت. بل هو كان رأيه لما طلع الفحص الثاني 10 و7 معناها نزل الدم أول ما يصعد، إذا في شيء في الداخل ما عم يهضم العلاجات وما عم تظهر آثاره في الدم، فإذا نحن لازم نعمل فحص عام وذلك في مستشفى الإسلامي. فسبحان الله خطر في بالي، قلت للدكتور عصام: يا دكتور أنا عندي رأي، صار لي أنا أسبوعين من بعد الفحص الأول عم استعمل الإبر والأدوية اللي وصفت لي إياها، فأنا في ظني من المحتمل أنه ما يكون ظهر أثر العلاج هذا في بدني، فلو تريثنا قليلا عن الذهاب إلى المستشفى الإسلامي نشوف نتيجة الأدوية اللي عم ناخذها. فكان قوله يعني عجبا مرضيا، قال لي: والله يا شيخ نحن نتعلم منك كمان، ما هو من اختصاصنا يعني. قال: هذا نعم الرأي. وهكذا كان، فصبرنا أسبوعين آخرين، فحصنا الدم الثالث 10 و5، إذن لابد من الذهاب إلى المستشفى الإسلامي. ذهبنا للمستشفى. في المستشفى امرأة متدينة طبيبة عراقية مختصة بمعالجة النساء، الظاهر أنه أخونا عصام لثقته بها ارتأى أن تتولى هي فحص الدم في مكان معين بيسموه فحص الدم من النخاع الشوكي، وإلا فحص الدم هنا في بنك الدم، وأيضا في نفس البنك الإسلامي أشكالا وألوانا، لكن هذا الفحص النخاع الشوكي ظاهر يحتاج إلى شخص متخصص. فهو رأى أن هذه المرأة هي التي تصلح لهذا الفحص، وفعلا جاءت هذه المخلوعة. يبدو لي والله أعلم، وما أظن في شيء يحمله على الكذب، أنه هي قرأت شيء من كتبي واستفادت، ويعني لها ثقة. وبالإضافة إلى ذلك لابد الدكتور عصام أيضا يعني فهم شيء. وسبحان الله، يعني امرأة حقيقة أسلوبها بالنسبة للمرضى أجمل أسلوب وأحسن أسلوب، يعني لسان عذب، يعني المريض ينسى همه لما بيشوف اهتمامها. نعم، إن من البيان للسحرة، صدق رسول الله. المهم سطحوني على الشرير، حطولي مخدة تقريبا بين سلسلة الظهر أو منتصف الظهر وكتافي، صار راسي هيك لتعهد ونتأ صدري، وما أدري شو فعلت، لكن واضح أنها سلطت إذرة في مكان معين. وسحبت الظاهر دم من النخاع الشوكي، والهدف معرفة عدم تجاوب الجسد مع الأدوية هي. النكتة وين؟ مع انه المرأة الدكتور عصام هو اللي اثنى عليها وهو اللي تولى يعني الاقتراح بأنه هي تتولى معالجتي مع أنه أنا رجل وهي امرأة، وهو بيعرف رأيي في الموضوع. حتى من النكت التي وقعت، مر الدكتور بيكون قريب لزوجتي، شافها كانت هي واقفة على الباب، خير والله زوجي هنا، دخل علي لا بس عليك كذا من الكلمات الطيبة، شاف القائمة تابلوها اللي بيعلقوها على السرير، وإذ وقع بصره إن الطبيبة فلانة، نسيت والله شو اسمها. قال غريب، كيف هذه امرأة متدينة ما بتعالج الرجال؟ كان تسأله طبعا في محله، فأنا ما في عندي جواب طبيعة الحال سوى قلت له الظاهر بيكوني عجوز يعني. المهم يعني في اهتمام بالغ من هذه الإنسانة، لكن الشاهد وين؟ وصفت فيه نوع من الإبر تشبه سائل الدم أحمر، وبعض الحبوبات صغيرة. وهالنوع من الإبر تشبه الإبر اللي كنت آخذها في النوبات اللي مريت الفحص الأول والثاني والثالث للدم. قبل ما تعطيني الإبر كان ظاهر في حديث بينها وبين الدكتور عصام، فذكر لي الدكتور عصام أنه هو لا يرى الاستمرار في تلك الأدوية الإبر يعني الحمراء، وإذا المرأة هذه الطبيبة بتوصف لي خلاف ما يريد عصام. وقلت لها صراحة الدكتور عصام بها المناسبة من قبل، قلت له الحقيقة أنا صار عندي قناعة أن الأطباء مختلفين مثل المشايخ، المرضى يضيعوا بيناتهم. البارحة بعد العصر كنا مواجدين منذ الصباح أنه يجيء دكتور متخصص في أمراض الأعصاب، وما إجا هذا الدكتور إلا قريب المغرب. كان المفروض نخرج صباحا لأنه انتهت الكورس كلها، لكن هذا الرجل وأخبرتني الدكتورة أنه قال سيأتي بعد ساعة، وواحد ساعة وساعتين وخمسة وقريب عشرة، وما إجا إلا للمساء. الشاهد بعته شخص كفرت لهذا الدكتور مهيئ، فأخذ يسألني أسئلة الحقيقة تسر السامع لأنها تدل على اهتمام بالغ بمحاولة كشف سبب هالمرض اللي في هذا الإنسان. في هذه الأثناء طبعا سأل شو كان نتيجة فحص دكتور الدم، قلنا له الله أعطتنا هالعلاجين لإبر والحبيبات، ما عجبه هون الشاهد، فيلتقي رأيه مع رأي الدكتور عصام، لأنه وهذه كمان مشكلة فاتني أن أقولها، الفحص الثالث في بنك الدم اللي كان نتيجته 10 و5، الدكتور عصام قال أنا خايف ان يكون الفحوص هناك غير دقيقة. وفي عندي بعض نماذج، ضرب لي مثال، اجت امرأة عنده مكتوب انه فحص الدم كذا، فحصنا عندنا يعني عنده جيران من الاطباء، ترى في فرق كبير. لذلك بدك تيجي عندي غدا اذا شئت مشان نفحص لك هناك، نتاكد من نتيجه الفحص. وكان كذلك. ثاني يوم بتصل الدكتور بيقول لازم تكون الساعة 8:00 وربع في المستشفى الإسلامي مشان إجراء فحص عام. فهمت أنا إنه فحصه كان تقريبا مثل فحص البنك، يعني ما في مبشر بالتقدم. ورحنا هذه الطبيبة كان نتيجة جوابها انه الدم تبعك ماش، شوف قديش الفرق ماش، وكلهم بيقولوا ماش وبيسن، هذا شيء كويس. وماش وهالأدوية هاي اللي وصفت الدكتور مش متجاوبة، شايفين؟ الحقيقة أخذنا أدوية امبارح ومواعيد لفحص البراز، ربما يطلع معهم شيء جديد مما يحملهم على تعديل الوصفة هذه الأخيرة. لأنه أنا ذهابي إلى هناك تحدثت مع دكتور عصام طويلا، سألت سؤال علمي طبي، قلت له فحصكم للدم واهتمامكم بالنقطة هذه بالذات هل هو وسيلة ولا غاية؟ فكر هيك شوية جاب جواب صحيح، قال لا وسيلة. قلنا له طيب شو الغاية؟ كمان أجاب جواب صحيح، قال الغاية معرفة أولا ليه الأدوية أي نعم، وثانيا شو سبب الأوجاع الملازمة إلك. قلنا له كويس، لكن أنا شايف ما لكم فاتين سيرة هذا الجانب، بس عم تدندنوا حول ايه؟ الدم وما الدم. وهذا ذكرهم وكان من جملة متذكرين الدكتورة، فاتصلت مع طبيب مختص، هو اللي جاني امبارح قبيل المغرب، مختص بالاعصاب والعروق والمفاصل ونحو ذلك. فصارت القضية يعني قصدي من هذا الكلام كله قضية ترقية، يعني شقفة، يعني مثل بدنا شيء منكون ذهبنا إلى مستشفى، شبهت حالي رحنا فحصنا الدم في عند دكتور، رحنا فحصنا الغائط عند دكتور ثاني، رحنا فحصنا الوصاخ عند دكتور ثالث، وهكذا كل واحد بيقدم رأيه واجتهاده إلى آخره. إنما المفروض أي نعم يكون في دراسة هناك في مجلس استشاري من مختلفي الاختصاصات، ما أسفدنا شيء، يعني أخذنا الأجوبة كمعالجات فردية وأحكام شخصية. نعم. وفوق هذا تقريبا حطينا 160 زيادة على الدولتين دول، علما بأن هذه الدكتورة من فضلها كتبت أنه لا تريد أن تأخذ شيئا، وكانت قدمت ورقة لزوجتي قدمتها زوجتي بحضورها، قلنا لها لا جزاك الله خير، وهي أصرت وأصرت، وقلنا لها نحن يا بنت الحلال الحمد لله يعني ميسورين، ماذا بحاجه؟ قال عفوا ما هذا قصدي، هذا يعني شكر لله على هذا التعارف، يعني نفسي كثير كثير عالي. قلنا جزاك الله خير، هي لما شافت اخذت الورقه وحطتها بجيبتها، واذا هي رايحه عند المحاسب ومقدمه الورقه، ومن الاخير لما قدمونا كشف الاسهم الدكتورة فلاني لا شيء. اي نعم. فالمقصود يعني كل التفصيل هذا اولا للاجرة، وثانيا كجواب انه انا ما تعالجت، انا ساعدني كما تعرفون هذا لابد منه فعلا، هذا صحيح، لأنه تعرف انكباب الإنسان على الدراسة والمصالحة.
إيش اللي خلاك تروح شيخ وتراجع يعني تفكر بالخصائص الدكتور عصام؟
هو موجه الله جاوبناه.
أنا أقصد يعني الآن أساس الألم. هو بيسأل الشيخ في عنده راي في ما في صوت سلم. أساس إنه بيتألم من رجليه. يعني أنا في الخدمين هو السبب في
استشارة الدكتور. هو تبدأ القضية. عليكم السلام ورحمة الله. تبدأ القضية من عمرة رمضان. لما اعتمرنا عمرة رمضان الماضي. وكانت سيارة تعطلت معنا في الطريق، وكان معي ابني هذا ومعه سيارته، والحمد لله صاحبناه بسيارته مسافة 100 و150 كيلومتر تقريبا.
انت مرة يا شيخنا سحبتنا برضه.
اي نعم. الشاهد فرجعت وذراعي لأول مرة هذه بتألمني مؤلمة شديدة، تختلف الألم هذا يختلف من حيث نسبة قوته وأوقاته، أحيانا ما بتعطلني، أحيانا لما بدي أتوضى بدي أنا أعمل هيك لحتى أقدر أتمضمض وأستنشق ولا أستطيع أن أرفع يدي. من هنا بدأت المعالجة المتصلة بالأوجاع. الأوجاع اللي معي أوجاع قديمة جدا لكنها مطاقة ماشي الحال مستورة، إلا أنه في الحادثة هي ازددت وجعا وألما خاصة بالنسبة ليدي هذه، ومشينا بقى في المعالجة
إلى
أن وصلنا لبنك الدم، وكان سبب دخول بنك الدم وفحص الدم أنه أصابني طنين في أذني، وربما ارتفع الضغط معي. فلما فحص الدم أول مرة طلع 18، هو الوزن الطبيعي أو المقدار الطبيعي 14-15. فيومئذ أخذوا مني لتر من الدم، وماشي بقى الأمور، شعرنا بحاجة لفحص الدم من جديد، وأيضا نفاجأ بأنه نازل إلى 10 وهكذا. فمن هناك يعني من سفرة العمرة في رمضان وتوجع يدي هذه وذراعي بدأ الدخول في المعالجة. مرتبطه من ضغط ايدك صعب تحريكها، كنت يعني ما مقول ما بقدر اتوضا الا هيك في الحناء. ثم مع الاستمرار في المعالجه رحنا عند بعض الاطباء، اعطوني مسكن. اخونا عصام الساكت الله يجزيه خير نستعين به كثيرا، لما ذكرنا له قال انا مسكن ما هو معالج، وهذا بفيدك وقتيا لكن بضرك مستقبليا.
مخدرات.
فهو وصف لي اشياء وكنت استعملها واستعملها. هلا شو عصام حرصه على شيخه المزعوم ومحاولته انه معالجته الى اخره، هلا هو عنده راي انه هبوط الدم هذا اللي اصبت به سبب كثره الادويه التي اتخذتها.
سبب كبير يا شيخ.
نعم
سبب كبير هذا.
الله
في سؤال اذا اذنت.
تفضل.
لما سمعت ابراهيم بن يزيد النخعي بن ابي مسعود في ترجمته الى التهذيب تنقل عنه اذا قلت عن ابن مسعود فهذا سمعته عن رجل عن ابن مسعود، واذا قلت قال ابن مسعود فهذا سمعته عن غير واحد عن ابن مسعود. الذهب في الميزان في اخر ترجمه ابن مسعود يقول قد استقر الراي عند المحدثين على ثقه النخعي وما يرويه عن ابن مسعود وغيره من الصحابه فهي مراسيل ليست بجيده. فشو
رأي عندكم؟
يعني
ما في اختلاف بين هذه الخلاصة تبع الذهبي وبين ما قيل في ترجمته من التفريق بين إذا قال عن فلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ابني عبد الرحمن. فهذا يعتبر الكلام بدك تقيد فيه كلام الذهبي.
نعم يعني بنفس اللفظ اللي هو عن او قال
او قال، اذا قال ورواه عن جماعة عن ابن مسعود، واذا قال عن فعن شخص فهنا يضعف. اذا قال في الرواية عن ابن مسعود فهو كان منقطع لأنه إبهام شخص، بينما هناك قال ابن مسعود إبهام عن جماعة. هذه يكون المبهمين جماعة روايته في هذه الصورة لها وزن أكثر من روايته الصورة الأولى. إذا كان الأمر كذلك فكلام الذهبي يحمل على هذا التفصيل، أو بعبارة أخرى يحمل على ما يقول عن
الأول.
نعم على هذا يحمل كلام الذهبي.
أستاذنا في قضية عن ابن جريج عن عطاء.
أي نعم.
اللي هي عن وقال.
أي نعم.
أستاذنا أنت ما بتفرق بين أو مش ما بتفرق يعني في أكثر موضع وأكثر تقول إنه يعني هل عن حكم وحكم قال؟ الراجح عندي هذا.
نعم.
ففي اختلاف بين الصورة هاي صورة ابراهيم النخعي.
يمكن الاختلاف هو من حيث عدم معرفتنا التفصيل المتعلق بقول ابن جريج مثل تفصيل المنقول عن النخعي.
جميل صح؟
فهذا موضح مفصل.
نعم.
النفس تطمئن للتفريق بين الامرين. اما هناك اللي بيروح عن ابن جريج، انا الحقيقه الان لا اذكر ولا ادري اذا كانت الروايه صحيحه. تذكر انت مين رواها هذه؟
عن ابن جريج.
صحيح
اظن
ابن ابي خيثمة. طيب ابن ابي خيثمة بيروي عن ابن جريج انه قال
ما سمعت ما اذا قلت قال عطاء هذا سمعته منه.
طيب لكن ما في بالمقابل.
ما في بالمقابل.
وين هون بقى؟
هون الناس. وخاصة يعني ما لقيت هذا التقرير الأستاذي إن الدرس الموقف أو يعني من الرسالة الحديثة يعني العلمية المتينة بقول وحكم قال حكم عم.
وهي القاعدة.
هذه القاعدة نعم.
القاعدة.
هذا من تصريح السماع.
هو هذا.
أو التحديث أو الإخبار أو الإنذار.
نعم هي القاعدة والأصل كما الأخبار. أن نتمسك بالقواعد إلا إذا جاء ما يخصصها.
صحيح.
فيما يتعلق بالنخع في تخصيص.
واضح.
هنا.
نعم.
وليس كذلك بالنسبة لابن جريج.
نعم. حدثني الأخ نظام عن رسالة محمود سعيد أنا ما شفتها للآن هذه.
أي نعم.
سبحان الله عجيب.
سبحان الله. أي نعم. هذا يا سيدي مشحون بالبغض. الحقيقة لما تقرأ كتابه تشعر تماما أن هذا إنسان حاطط دأبه بدأب الألماني.
هو
كذلك.
إيه
نعم.
كأنه يريد أن يتخلق سلم الشهرة على أكتاف غيره.
إيه نعم.
على أكتاف الشيخ.
فمتتبع الألباني في زلاته في رأيه هو يمكن ما فوت على نفسه وحده، لكن سبحان الله دون أهل الأهواء يعني ما بينفعوا غيرهم وبيضروا بأنفسهم، لأنه النفع بيكون كما هو معلوم لدى الجميع بالتجرد عن اتباع الهوى. كين؟ لا لا. أنت عرفته؟ نعم بس عرفته هويته مصري.
طبعا هو إسماعيلي أنا لما صرت على مصر صعدت إليه.
آه.
قبلت بشتغل مزارع الآن فاتح مزرعة الإسماعيلية.
هكذا.
وهذا بحد عرفته قبل يعني في آخر أيام سفري أو ولودي هناك فبطل أعطيني ألقاه.
نعم.
بتتصل أكثر من واحد من اللي بيزوروه بيزوروه وكذا قالوا يجي قليل يعني هنا مو أرضه في الإسماعيلية مثل بالزراعة لأنه مو عند الزراعة هو.
بالإسماعيلية قلت ولا وين؟
الإسماعيلية نعم.
الإسماعيلية.
نعم.
أنا قائم في نفسي إنه هو كأنه تلميذ على الغماري ولا إيه؟
طبعا هو تلميذ الغماري وتلميذ أبو غد وتلميذ كل الشيء المبتدع.
معليش لكن في عندنا شيء إثباتات.
أنا عندي إثبات
ولا
الغماري.
إيه؟
اللي كتاب اسمه فتح العبيد بأساليب عبد العبيد اللي هو موالي. وله كتاب آخر اسمه انكشاف الرحيق بأساليب سيدي عبد الله بن الصديق. فبذكر من المشايخ وكذا.
يعني. هذا اللي قائم في ذهني أنا إنه هو غماري. الشاهد في حديث كنت أنا أوردته في آداب الزفاف. إفشاء سر الزوجين.
نعم نعم.
حديث في صحيح مسلم هو بقى عامل عليها صفحات هنا وماسك ترجمة عمر بن حمزة.
نعم.
ومطالعه بالنهاية إنه هو ثقة ومحتج به وعامل مقدمة أنا أظن هو أول كافر بها، لأنه لا يتصور إنه إنسان طالب علم شم رائحة علم الحديث أنه يقول صراحة أنه كل ما في الصحيحين فهو صحيح وأكثر يفيد القطع وقليل منه يفيد غلبة الظن، ولا يصح نعم نقد الصحيحين من جهة الأسانيد لأنه لباب إيش انتهى. أشبه ما يكون في موضوع التقليد والاجتهاد. كيف يعني في الفقه أغلق باب الاجتهاد وهكذا. لكن هذا يحترم من الذي يقول بهذا الكلام؟ أنا كنت بتساءل من هذا الرجل المسكين. إذا كان أنه عم ينتقد الألباني من هالزاوية هي. لأنه أنا انتقدت بعض أحاديث مسلم. طيب الغماريين أفظع مني في الناحية هيك.
صحيح.
شايف وهو تلميذ عليهم. يا ترى هو مخلص في الرد على أباني؟ لا والله هذا أمر مستحيل. أشبهته بأبو ودي. أبو ودي هذا الخبيث الذي أخذ علي الصلاح الذي جريت عليه في تخريج عقيدة الطحاوية. صحيح أخرجه البخاري ومسلم، صحيح أخرجه مسلم إلى آخره. قال هذا معناه أنه ما بيصير الحديث صحيح إلا وكمان أخذ علي كما تذكرون أو بيساعدوني على التذكر لأنه نعاد بعيد، أنه أنا توقف في تصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أيوة، ولو أنه في صحيح البخاري.
كلام طويل جدا في
نعم، قصدي أنه هناك ذكرت هذا الكلام. قام استغل الناحية، يا ريت كنت بعثته حتى يكون له حجة يعني. لا أنا توقفت عن تصحيحه لأنه في فلان. فإجا إيش؟ استغل كمان هذه النقطة. فإجيت أنا في المقدمة كما تعلمون. وين أنت عم تنتقدني في هذه النقاط؟ شيخك هذا الكوثري هل تفخر بالانتساب إليه إلى درجة أنك تتلقب بالكوثري؟ هذا أنكر أحاديث في الصحيح البخاري ومسلم وسرت أنواع من هذه الأحاديث. وجدت هذا أخو هذا تماما بالضلال. آخر شيء أنا طلع عندي فيما يتعلق بفقه السنة تمام منا، هذا الغماري عبد الله الخبيث هذا له رسالة الصبح السافر. أنكر حديثا أولا لا نعلم من سبقه، ثانيا ما استند إلى قاعدة علمية حديثية، وهو حديث أروع عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت الحضر. قال هذا حديث ضعيف شاذ. وكيف أثبت شذوذه؟ مثل ما تعرف المبتدعة يتعلقون ولو بخيوط القمر، يجيب لك رواية من هون ورواية من هون ورواية من هون. من جملة الروايات اللي جاء بها في هذه الرسالة ومن جملة تدليس الخبيث يقول روى إسحاق بن راهويه في مسنده بإسناد على شرط الشيخين عن أبي بكر بن عبد الله بن عمرو بن حزم عن عائشة أن جبريل عليه السلام لما فرض الصلاة نزل وصلى بالرسول عليه السلام صلاة الفجر ركعتين، ثم صلى الظهر أربعا، ثم العصر أربعا. يبني على ذلك أنه إذا الصلاة فرضت أربعا أربعا. عرفت كيف؟ وجايب لك أحاديث أخرى في مبين أنه مرشد ما نقيمه، وجايب حديثين من طريق الحسن البصري معتبرون حديثين لأنه مسلسلهم الأرقام وهو حديث واحد، لكن من طريق بلفظ كذا ومن طريق بلفظ كذا أعطى رقمين، فالعدد أربعة جعلوا خمسين لأنه جعل مرشدي الحسن البصري جعلوا الاثنين وهو واحد. أي نعم، بهالأحاديث هذه التي كلها معللة نسخ بها حديث عروة وبنى على ذلك أنه الصلاة فرضت أربعا أربعا، ولذلك فالقول بأنه صلاة مسافر ركعتان لابد منهما هذا خطأ. والعجيب هو برد في هذه الرسالة على رسالة أخوه الزمزمي.
نعم.
محمد هذاك شوف هذول الغمارين أصحابين أهوى، هذاك نسب حديث آخر ما من صحيح مسلم بدون أي حجة. هو اللي فيه أنه رجل نسيت اسمه الآن سأل ابن عباس في مكة أنه نحن إذا صلينا خلفكم أتممنا، فإذا صلينا وحدنا قصرنا. قال سنة نبيك. هذا الحديث نسفه الزمزمي لأنه يرى أنه لابد من صلاة ركعتين سواء صلى وحده أو صلى مع الإمام. هذا يرد عليه صراحة، فقال هذا حديث ضعيف. هذا مين؟ محمد الزمزمي. أخوه عبد الله رد عليه وأثبت الحديث وهو حق، لكن نسب الحديث اللي يتوهم منه أنه بيعرضه وهو حديث عروة عن عائشة. وبهذا الأسلوب والسبب أنكر حديث ابن عمر، حديث عمر فرض الصلاة ركعتين تماما على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كمان نسبه البخاري. وحديث عمر أو ابن عمر بنفس المعنى، من خالف السنة كفر. كل هذه الأحاديث أنكرها البخاري في رسالة صغيرة ما تجاوز يمكن 20 صفحة. وبيجي هذا المسكين برد أرباني لأقل ما يقال أنه اجتهد فأخطأ، لأنه تمسك بقول الأئمة في عمر ابن حمزة وأنه ضعيف والآخر، وعليه متكلف في تأويل الكلمات الجارحة لهذا الإنسان. حتى الذهبي أتى بهذا الحديث في ترجمة عمر بن حمزة بيقول هذا مما استنكر عليه. لماذا لا يؤول استنكر عليه؟ يعني حكم بأنه تفرد به وهو ثقة.
كل كتاب.
وعلى هذه الطريقة جرى في هذا الكتاب. فرأيت أنا أنه اغتنم الفرصة في المقدمة لأنه ما بقى في مجال في الحال في الصلب أن ينبه على هذا الحديث وما فعله هذا الفاعل. وأحاديث كثيرة وكثيرة من هذا النمط مع الأسف. فكنت أتمنى أن يكون مخلص حتى نستفيد من إخلاصه، لأنه بلا شك لما يكون إنسان مخلص ومتعب حاله التعب الشديد لابد ما يحصل شيء، لابد يعني. وما أحد يدعي لنفسه العصمة، لكني وجدته مع الأسف مغرب. هذا الحديث بالذات تبع عمر بن حمزة الضعيف والذي رواه مسلم، أنا كما أحاول دائما أن أكون يعني متجردا عن الهوى قلت في آخر التخريج، لأن الحقيقة أنا لما ألفت الرسالة هي ذكرت الحديث المتن فوق تحت قلت رواه مسلم، قلت ثم بدا لي أن هذا الإسناد فيه عمر بن حمزة الأسلمي الأغري وهو ضعيف، وذكرت مع أقوال العلماء الشاهد. قلت في نهاية المطاف وإلى الآن لم أجد له شاهدا يقوي به. بخلاف هون الشاهد الله فانتبهوا، بخلاف الحديث الآتي بعده فهو قوي بشواهده. ماذا فعل هذا الخبيث؟ نقل كلامي هذا إلى قولي وإلى الآن لم أجد له شاهدا. حدث فما بعد. لكن ليس هذا فقط، شوف شو فعل. من بعد ما بيحكي على الطريقة من التحويش من هول ومن هول وبيطالع عمر بن حمزة، هذا بلا شك يوم ما سيندم سيجد أحاديث لعمر بن حمزة لا يمكن. أيوة. لكن مسكين ما بتعرف شو بيساوي يومئذ. المهم بعد ما انتهى من توثيق عمر بن حمزة وتصحيح حديثه هذا في صحيح مسلم، لأنه على القاعدة جاوز القبضة. بينقل كلامي اللي كنت ذاكره أنا في مقدمة الطاعوية، وأنه هذه، وإن كنا نقول بهذا الكلام لكن هذا ليس مسلما على إطلاقه، لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي فيما يروى عنه أبى الله أن يتم إلا كتابه، فالعصمة لكتابه وحده إلى آخره. بيقول أنه كلامي الأول ماشي على الجادة، أما هذه لخبطة ألمانية معروفة إلى آخره. بعد ما بينتهي من الكلام عن عمر بن حمزة بيقول وفاة الشيخ الألباني أن له شواهد تقويه. وده
حديث
الشيطان والسيطان. إيه، وأنا ذاكره في الرسالة وقويته بالشواهد، وزدت عليه شاهدا هو ما ذكره. شايف ليش حلفت عبارة انه الى الان لم اجد له شاهدا بخلاف الحديث اللي بعده؟ هل هو جعله شاهدا لحديث عمر بن حمزة علما انه هذا على حد تعبير الذي في ظني لم اسبق اليه؟ هذا شاهد قاصر. شاهد قاصر، وهذا معروف من اصطلاح العلماء الحديث انه هذا شاهد في الباب، مثلا باب تحريم افشاء السر، ممكن يقال انه في الباب كذا، لكن لا يمكن ان يقال انه حديث الشيطان والشيطاني هو شاهد لهذاك الحديث. هل يقول ان من اشر الناس عند الله يوم القيامه؟ اي هذا من رجع الحديث الشيطان والشيطاني وما في معناه شاهد حديث عمر بن حمزة، وليس له شهادة إلا في نقطة الالتقاء وهو تحريم الإفشاء. في ظني أنا هو ما في عنده المدرك هذا، يعني ما عنده الفقه في الحديث إنه يفرق بين الشهادة القاصرة والشهادة الكاملة، خاصة أنه هذا التعبير غير معهود في كتب الحديث. بس هيك يعني. أي نعم. فسبحان الله، يعني أخذت الرسالة معي في المستشفى لعلي يتمكن من قراءتها، ما استطعت لأنه ما شاء الله كنا ننشغل بالزوار والمسلمين، حتى الأطباء اللي بيباتوا في المستشفى كانوا يعملوا سهرة عندي. أي نعم. والحمد لله حصل فائدة كبيرة جدا، ومن أهمها وقد تفاجؤون بهذه المفاجأة أنه زارني سعيد حوا.
الله أكبر.
نعم.
وكان في المستشفى
لا، هو جاء للمراجعة. هو كسيح وما بيمشي إلا بالعربية. هو مفتح لكن ظاهر ضعيف البصر. أنا الحقيقة فوجئت به.
أنت تعرف شخصيته أستاذ من قبل؟
أنا بعرفه، لكن لما شفته ما عرفته، لأنه العهد بعيد يمكن 20 سنة. أنا صار لي طالع قرابة 10 سنوات من دمشق، ومن قبل مضى سنين ما عاد رأيته. يعني تفرقنا لأنه كل مين سلك سبيله اللي الله عز وجل يسر له إياه. فجاءني وهو رابع 4، أحدهم شبيب هيك يعني هندسي شكل جميل، قال لي أنا أخو فلان من اللاذقيه من بيت جولاق. أنا أعرف بيت جولاق، لأن الحقيقة بيت جولاق في اللاذقية كان مركز الدعوة السلفية، وكنت أنا أنزل عندهم لما أخرج أطوف في سبيل الدعوة. مثلا في حدب منزلي محمد ناصر ترمانيني، رأيتموه يمكن. في إدلب منزلي منزل الشيخ نافع شامية، في اللاذقية منزلي منزل جولاق. هذول ثلاث أربع أخوي، وهن في الأصل من أخوة مسلمين، لكن تقبلوا الدعوة وفتحوا صدورهم لها، بل ودارهم أيضا. فكنت أنا دائما أجتمع هناك ونعمل الدروس. بعدين قامت الثورة هذه مع الأسف ضد الحافظ أسد من الأخوة المسلمين، فأحدهم وهو سليم وهو كان أنبههم وأشد اهتماما وتقبلا للدعوة السلفية، هذا مع الأسف إلى الآن سجين عند البعثيين. له أخ ثاني اسمه خيرات، كان جاءني وزارني هنا في الدار منذ سنة ونص تقريبا، سنتين بمناسبة، وهو الآن في العراق. هذا الذي جاء مع الشيخ سعيد حوة هو أخ لهؤلاء، فبيعرفني في نفسه، قال لي بتعرفني؟ قلت له والله ما بتذكرك. فأنا ما تذكرته لأنه كان صغير يومئذ وهو الآن شاب. قال لي أنا فلان أخو فلان الآخر. قلت أنا عرفت سليم وعرفت خيرات، وخيرات زارني في البيت وإلى آخره. الشاهد هذا الجولاقي بيقول لي فلان عن الشيخ سعيد حوا، لكن حقيقة أنا ما أدري شو السبب، مع أنه هو شامي سوري يعني مفروض ما تخفى لهجته عليه. ما أدري شو السبب أني أنا ما انتبهت أنه هذا الشيخ سعيد حوا لما عرفني به، لكن في أثناء الكلام أهلا وسهلا مرحبا إلى آخره، هذا الشيخ سعيد حوا. على كل حال أنا ما غيرت وضعي، لكن أخذت استعدادي الكامل للبحث معه بقى فيما يتعلق بالدعوة. والله عز وجل فتح المناسبات يعني اللطيفة جدا. هو مع ولديه الشيخ سعيد
محمد الناصر.
اي نعم، بس اثنين في واحد ثاني يعني قامته انحف شوي لكن كمان لا باس به. قال لي هذا بيدرس الحديث في الجامعه، وهذا الثاني بيدرس الفقه. اهلا وسهلا. لو بتقدم له النصيحه الشيخ سعيد بيقول
جميل.
واسمع بقى شو جرى. ولا اله الا الله امنت بالله. قلت له والله يا شيخ كنت انا فهمت بقى من مجرى الحديث، انتبهت تماما انه هو سعيد ايش حوا. قلت والله انا احوج الى من انصحني، ولكن اذا كان بد فانا انصح كل من الاخوين ان يستمد من علمه، لان الفقه بدون حديث لا فائده منه، ولانه الحديث بدون فقه لا فائده منه. الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه له وتهللت اساريره وجهي.
لانه هو نظرته مستجد احنا في الحديث بدون اي
فقه. هذا هو.
الله اكبر.
شوف الاخرى وهي اجمل. انا بعد ما اطمئنت ان هذا هو سعيد حوا، انا عندي فكره. سعيد حوا ما ادري اذا انت قام في نفسك هذا الذي قام في نفسي، انه تطور فكريا في اخر كتاباته. انا ما احفظ اسماء الكتب، لكن عندي يعني انتباه كامل انه رجل رباه الله عز وجل رغم انفه، وافهمه بانه الدعوه السلفيه دعوه الحق، ولولا انه سبق انه تحزب للاخوان المسلمين لكان شأنه ومنفعته أكثر في كتاباته. فأنا عندي هذه الفكرة وبدي بقى أنضح شوف شو موقفه بالنسبة للدعوة وجها لوجه. قلت في نفسي خليني أنا أتعرض بشيء من الإيجاز لترجمة حياتي لأصل إلى ما يقوله أعداء الدعوة أنه هذا الرجل ليس له شيخ ومن لا شيخ له شيخ الشيطان إلى آخره. ففعلا قدمت شيء من ترجمة حياتي بس بأكثر ما يمكنني من إيجاز ومكفي في المكتبة الظاهرية وأني جمعت منها نحو 40 مجلد وهي غذاء الروح الآن ومنها أستمد الفوائد التي أغذي بها كتبي وإلى آخره. وكيف أنه أنا لما كنت في المدرسة الابتدائية وكان أستاذ مادة اللغة العربية يداعبني يقول أرنعوض أنت بس تخرج من هنا من المدرسة بدك تطلع كسر حطاب؟ أقول له لا أنا بدي أطلع نجار. لماذا هو يقول هذا الكلام؟ لأنه المعروف عن الأرنعوض في بلاد الشام أنهم درويش لا مهنة لديهم ومعيشتهم من كسب يدهم وعارق جبينهم وهذه الحقيقة من قبلهم لأنهم مهاجرون. ما كان عندنا غير أبي رحمه الله هو صاحب مهنة ساعات تصنيع ساعات وخالي النجار. أنا كان ألقي في نفسي وأنا ابن 13-14 سنة أنه بيشتغل نجارة وفعلا ما كنت أخرج من مدرسي إلا صاحبت خالي نجار اسمه إسماعيل الله يرحمه. اشتغلت معه في النجارة والنجارة عن العربية وفي الغالب عبارة عن عمل في ترقيع الأبنية التي هي تبنى قديما بالطبلات الخشبية أعمدة تنصب بين العمود والعمود تقريبا نحو 10 سنتي وبتخللها طوبات من طين ثم تطيّة من الوجهين. هذه مع الزمن الرياح والأمطار والثلوج ما تصمد. فكنت أخرج أنا ومعلمي هذا خالي من جهة ومعلم ثاني خاصة في أيام الشتاء لكن مناسبة أمطار ورياح نتعطل. شو ساوي أنا؟ مر على دكانة أبي رحمه الله شوفني رجعت بعد ما خرجت الصبح يعرف أنه اليوم ما فيه لأنه مطر ريح إلى آخره. قال لي يا ابني انا شايف انه الشغله هي ما هو شغلي شو رايك تشتغل عندي؟ قلت له مثل ما بدك يا ابي. وهذا يوم والاخر راحت معي مواتي وربنا عز وجل يسر لي هذه المهنه وفتحت دكان مستقلا واشتغل ساعه ساعتين من الزمن ويلا على المكتب الظاهري وافتح لك الكتب المخطوطات اللي ما مست يد وافتح الكتاب احيانا اسمع ايش طقطقة الورق لانه من يوم كتب ما فتح. تعرف الحبر يومئذ مو حبر النار تكتب من ورق اسم بنشاف. كان في اسلوب الكتاب يومئذ برشوب الرمل الناعم فهذا الرمل الناعم لما تقول ورع الورقة بصير في تماسك بين ورقتين بدك تفتحها بتسمع طرقعة قرقعة بسيطة. هذا ما حكي كله للشيخ سعيد إلى آخره. وبعدين ربنا عز وجل متعني بالقوة والصبر والجلد فدرست نحو 10,000 كتاب وأكثر. الكتاب ما بين رسالة صغيرة إلى كتاب يتجاوز 100 مجلد وأكثر. مستخرج مستخرج من الكنوز والأحاديث، هذه كنت أشعر أنه نحن بحاجة إليها، إما لكون مفقودي في كتب المطبوعة حسب علمي، أو أننا بحاجة إلى طرق لبعض من الأحاديث المعروفة في المطبوعة إلى آخره. تجمع عندي الآن نحو 40 مجلد، أنا الآن هذا مددي، وما بإمكاني الآن أستفيد من المكتب الظاهري. الشاهد وين؟ قلت له ربنا عز وجل يعني فتح لي من هذه الزاوية بدون أي موجه وأي شيخ في التعبير المعروف اليوم. وبعدين راحت أيام أيام، وإذا هذا الطالب العلم بدون شيخ بيتولى تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية، وإذا بعد منها بيتخرجوا على جديد تلاميذ بيصبحوا دكاترة بالحديث بيصبحوا دكاترة بالحديث. هذا أثر إيه؟ أثر إنسان لا شيخ له في هذا المجال. يا سبحان الله، الناس بيقولوا عيب الألباني إنه هذا ما له شيخ. طيب أنا قرأت في كتب تراجم الصوفية، هون الشاهد، إنه الشيخ عبد العزيز الدباء رضي الله عنه هذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، مع ذلك كان أهل العلماء من مختلفي الاختصاصات يتعلموا منه في مجلسه وهو أمي. طيب شو اللي يعني جعل هذا المجتمع الإسلامي يقبل أنه يدخل في مخه أنه رجل أمي يتعلم على يدي الأساتذة، وما بيقبل أنه الله عز وجل يمتن على إنسان شاب في كل قوته وفتوته إلى آخره وحرصه ودرس سنين طويلة إلى آخره، أنه الله ما يفتح عليه؟ آب فتوح، جبت له العبارة النقشبندية هذه. قام شو قال لي شايفك يا شيخ مبين كمان دارس التصوف او كنت تكتب فيه. اي نعم، الحقيقه مهما تعمقت وتحرشت لكن بطريقه غير مباشره لعلي اجد منه حراكا. ابدا ما يعني اللي تمنيته ما تحركوا، لأنه ندخل مثلا في نقاش نشوف يعني أنه الظاهرة اللي شفناها أخيرا في بعض كتبه، هل هي رغبة صابون مثل هذا العنوان مثلا ولا هي حقيقة؟ لكن سبحان الله ما تحرك إطلاقا، أنه كان دائما يتبسم ويهش ويبش ولا آخره. أولاده أيضا اثنين كانوا كذلك موقفهم يعني موقف المصغي والمجتمع. هذا كان في أول يوم وتقريبا الظهر، فما عندي لساعة واحدة ونص. أي نعم، وقال لي أنا الآن مستأذن لأني بدي صلي الظهر. طلعت في الساعة لقيت الساعة واحدة ونص، قلت له بس في وقت لسه معكم. لما هو تلميحة سريعة انه وضعه يعني بياخذ منه وقت يعني يتهيأ، وقال لي ان شاء الله انا مساء اعود اليك. قلنا له اهلا وسهلا ونعود احمده. فعلا رجعوا مساء، هو ولدي هذون اثنين، وحضروا اثنين من المسؤولين الظاهر عن المستشفى، وأنا ما بعرفهم. المرة السابقة لما دخلت المستشفى كمان حضروا هناك، لكن بيحضروا مستمعين ما بيناقشوا، ما بتفهم منهم يعني هل هن مسايرة ولا عن عقيدة ولا. المهم يعني انه الكلام كان يعني ماشي مع الحضور تماما. وسألني الشيخ سعيد عن ما يقال انه الكتب الستة ما فاتها من الحديث الصحيح إلا القليل. وأنا شرحت له وجهة نظري، قلت له أولا الصحيحين غير السنن الأربعة، وصحيحين يعني ما كان غايتهم جمع الصحيح إمام، وأنه هذا اللي مو موجود أكثر يعني من الصحيح، يعني اللي هو مبثوث في الكتب الأخرى المسانيد والمعاجم ونحو ذلك. وتحدثنا عن تقصير العلماء في خدمة الحديث، وزعم بعضهم بأن من الحديث نضج واحترق.
نعم.
هذه ثقافة متناهية. وجبت له مثال، الآن يطبع كتاب الجامع الكبير للسيوطي وتحت إشراف لجنة من علماء الأزهر الشريف، فتجد هذا الكتاب لا تحقيق فيه ولا تعليق، وكان المفروض أن يميز صحيح من ضعيف إلى آخره. وين هذول اللي بدهم يشتغلوا هذا الشغل حتى يقدموا للناس السنة الصحيحة؟ سألني هو عن كنز العمال، قلت له كنز العمال هو نفس الجامع الكبير السيوطي لكن ترتيب مختلف. يعني شعرت بأنه حتى قلت له للشيخ سعيد في الجلسة الأولى ظهرا، قلت له الحقيقة يا شيخ أن هذا الاجتماع كان لازم يكون قبل من زمان. أي نعم، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
تمة الكلام في الشريط التالي.
لما أنت كنت تدرس في بعض الأماكن قلت له